بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 99 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول أدلة العلو، أنواع أدلة العلو. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: 11 التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى.
التصريح برفع الأيدي، وهذا جاء فيه أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه. إن الله، شوف لفظ الجلالة، إن الله يستحيي من عبده إذا رفع، أي العبد، إليه، أي إلى الله، يديه في الدعاء، أن يردهما صفرا، أي خالية. لأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل و أخلص في دعائه فلا بد أن ينال غنيمة، كما جاء في الحديث الآخر: إما أن يستجاب له، وإما أن يرد عنه من الشر مثله، وإما أن يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة. فلا يمكن أن ترجع اليدان صفرا. والشاهد هنا رفع الأيدي إلى الله، فمعناها أن الداعي يرفع يديه إلى الله، وهذا نص صريح، فإن الإنسان إنما يرفعهما إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو يستقبل القبلة. المخالفون كما سيأتي إن شاء الله تعالى أولوا هذا بأن قالوا إن السماء قبلة الدعاء، وليس لأن الله في السماء، قال هذا من أعظم الباطل، بل قبلة الدعاء كما سيأتي هي قبلة الصلاة. ولهذا يسن للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، فكما أن المصلي يستقبل القبلة فكذلك أيضا يشرع للداعي أن يستقبل القبلة، وهو من أدب الدعاء. أما رفع اليدين إلى السماء فليس لأن السماء قبلة، وإنما لأن الله عز وجل في السماء، فضرورة وفطرة يتطلب الإنسان ربه عند الحاجة وعند الدعاء، يتطلب ربه في السماء، وهذا الذي فطر الله عليه جميع الخلق. نعم يا شيخ.
12 التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل.
نعم، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا ثابت في أحاديث تكاد تصل إلى حد التواتر، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. وأهل السنة يقولون إن نزوله ليس كنزول المخلوق، فمن قاس فقد شبه، كما فعل أهل التعطيل الذين نفوا نزول الله عز وجل، لأن هؤلاء قاسوا الله بخلق فظنوا أن الله مثل ملك من الملائكة، أو مثل شخص من الأشخاص، أو مثل كوكب من الكواكب محصور، وإنه إذا نزل إلى سماء الدنيا معناها يصير داخل الكون والكون يحيط به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول لا، نزوله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بنزول المخلوق. فكما أن له ذاتا كاملة محيط بالعالم، يقبض السماوات بيمينه، يقبض الأرض بشماله أو بيده الأخرى، فالله عز وجل كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك أيضا نقول نزوله لا يشبه نزول المخلوق. ولهذا قال العلماء إذا قال القائل كيف ينزل، أنتم تقولون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال فقل له كيف هو بذاته. فإذا قال أنا لا أعرف كيفية ذاته، قلنا ونحن لا نعلم كيفية نزوله، فنفوض كيفية ذلك إلى الله عز وجل. لكن النزول الثابت أنه نزول إلى سماء الدنيا، ومعلوم أن الأرض سبع سماوات، أن الأرض سبع أراضين، وأن السماء سبع سماوات، وأن العرش فوق السماوات، وأن الله فوق العرش. فإذا جاء الدليل أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فلا شك أنه دال على علو الله عز وجل، على علوه عز وجل، لأن النزول في اللغة هو من علو إلى سفل، ونزول الله لا يقاس بخلقه، لكن نزوله يدل على علوه. فلو كان الله في كل مكان كما يدعي المعطلة أو الأشعرية أو غيرهم لما كان بمعنى النزول شيء. ما معنى ينزل؟ ينزل إلى سماء الدنيا، ما معنى ينزل وهو في كل مكان، وهو في السماء وفي الأرض وفي كل مكان؟ فيصبح هذا الحديث لغوا، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن ربه في أحاديث صحيحة كلاما لا معنى له. ونحن نعلم أن التأويل إذا أدى إلى إبطال النصوص لا شك أنه تأويل باطل. إذا ما معنى النزول؟ سيقول القائل من هؤلاء نتأول النزول بأن الذي ينزل رحمته، أو إن الذي ينزل ملك من الملائكة، فيقال أيضا هذان تأويلان فاسدان أعظم الفساد. أما القول بأنه تنزل رحمته فنقول إن القول بأن الرحمة تنزل إلى سماء الدنيا ليس بصحيح، وإنما رحمته تنزل إلى الأرض، وهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فأنزل رحمة في الدنيا وأبقى 99 رحمة يوم القيامة. فهذه الرحمة التي أنزلها ربنا سبحانه تنزل إلى سماء الدنيا، وقال ومن رحمته ترفع الدابة حافرها عن وليدها وبها يتراحم الناس. إذن لو قال قائل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يعني تنزل رحمته إلى سماء الدنيا لقلنا هذا فاسد وهذا تنقيص، بل رحمته سبحانه وتعالى تنزل إلى الأرض وبها يتراحم الناس، والمطر من رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. كما أن التأويل الآخر وهو أن الذي ينزل ملك، شوف أعوذ بالله لما يعني يصبح عند هؤلاء التأويل فاسدا إلى هذا الحد، يأتون بهذا التأويل الذي لا يصح أبدا، فيقولون ينزل ملك من الملائكة، فيقال بقية الحديث تبطل هذا التأويل، لأنه في آخره أن الله يقول من من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل يقول هذا ملك؟ هل ينطق الملك عن الله ويقول الملك من يسألني فأعطيه؟ لو كان ملكا كما يزعم هؤلاء لقال من يسأل الله فالله يعطيه، من يستغفر الله فالله يغفر له. يعني لو فرض في ملك ينادي فلن يقول الملك من يسألني، وإنما سيقول الملك أيها الناس، أو ينادي فيه من يسأل الله فالله يعطيه، من يتوب إلى الله فالله يتوب عليه. لكن نص الحديث من يسألني، فهذا صريح في أن الذي نزل ليس ملكا وإنما هو رب العالمين، وأن نزوله كما يليق بجلاله وعظمته. فأحاديث النزول دليل صريح على علو الله عز وجل، وهي مبطلة لمن قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أو من قال إن الله في كل مكان. نعم.
الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأن نشاهد تلك الأصابع الكريمة، فكأن نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين.
نعم، لا يحتاج إلى حذلقة نفات علو الله عز وجل مع مثل هذه الإشارة الحسية، وهذه فيها دلالة الفعل، ومعلوم أن هذا كان في حجة الوداع في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، وقد حضر جمع كبير فيهم المتقدم إسلامه، وفيهم الحديث عهد بالإسلام، وفيهم الأعراب، وفيهم العوام، واجتمع في هذه الحجة عدد كبير جدا لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيحج، فكل الناس تخابرت وتعالمت فتوافدوا إلى الحج، وكانت حجة الوداع، فالحج لتوه فرض، لم يمضي عليه إلا سنة، العام الذي قبله حج بالناس أبو بكر، وهذا العام حج بالناس رسول الله. فلما علم المسلمون وقد دخلوا بعد فتح مكة في دين الله أفواجا، توافدوا جميعا ليروا رسول الله ويلتقوا به ويشهدوا الحج معه. في ذلك الجمع الأعظم الأكبر خطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ضمن خطبته هذا الموضوع، كان من ضمن الخطبة هذا الموضوع الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس ينظرون إليه حسا، وقال أيها الناس في آخر الخطبة إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ويصوبها عليهم ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ف فرفع الإصبع حسا، وأيضا نادى الله وقال اللهم، كأنه ينادي ربه ويرفع إصبعه، اللهم فاشهد، وأشهد ذلك الجمع الغفير الذي لا يكاد يحصى، حتى قيل إنه تجاوز 100,000 أو 120,000 كلهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كان حريصا على الصلاة معه وسماع قوله وخطبته. إذن في هذا الجمع العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه حسا، ولهذا قال هذا نص قاطع في إثبات علو الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتأول بعد هذا الإثبات. ولهذا نحن نقول هذا الدليل تتقوى دلالته من خلال وجوه. الوجه الأول الإشارة الحسية، كثير من الأدلة دلالتها لفظية قولية مثل بعض دلالته، لكن هنا إشارة حسية. الثانية أنه ضمن القول مع الحس، فقال اللهم فنادى ربه وقال اللهم فاشهد، فجمع بينهما. الأمر الثالث أنه قاله أمام جمع كبير أشهدهم على ذلك. الأمر الرابع أن فيه دلالة على أن مسألة العلو ينبغي أن يعلم بها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والمتعلم، وأنها ليست من المسائل الخفية التي إنما يتكلم بها العلماء مع الخاصة. ولذلك الصحيح أن الإنسان يعلم أولاده كما في حديث الجارية، يعلم الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم علو الله عز وجل، ويقول أين ربك أين الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد اجتمع جمع غفير يخاطبهم بهذا الخطاب، ولم يكن في الناس ولا في الحاضرين من يشكك في ذلك، لأنه حتى قلوب وفطر أهل الجاهلية كانوا يعلمون أن الله في السماء، وكانوا يتطلبون ربهم في السماء مع شركهم. فكيف وقد جاء الإسلام وجاءت الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل؟ هذا لوحده دليل كاف على إثبات علو الله عز وجل. نعم.
الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان.
نعم، هذان وجهان جاء في حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، والرجل الذي كانت له جارية ترعى فجاء الذئب فأخذ شاة منها وهو معاوية بن الحكم السلمي، فلطمها لما أكل الذئب شاة، لطمها ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت بها، لما أراد أن يعتقها تكفيرا عن هذه اللطمة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فاستنبط المؤلف رحمه الله تعالى منها دليلين. الدليل الأول السؤال بأين الله، فإنه قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وهذا فيه نص صريح، والحديث في صحيح مسلم، كما أن الحديث السابق حديث الإشارة إليه حسا هو في قصة حديث جابر في حجة الوداء وهو أيضا في صحيح مسلم، فالحديث صحيح لا شك فيه، ويسأل بأين الله، فهذا دليل على صحة السؤال بأين الله، وأين إنما تكون عن المكان، أين الله قالت في السماء، ففيه دلالة واضحة على إثبات علو الله عز وجل، وأن المسلمين يعلمون هذه المسألة ويسألون عنها، وجواز السؤال عن الله بأين، وكل ذلك نقض للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن قال بقولهم ممن يقول لا يجوز السؤال بأين، الله كان ولا مكان، وهو على ما كان فلا تسأل عن الله بأين. نقول أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا رد حديث رسول الله الصحيح لأجل شبهات تعلمتها وتلقيتها عن أفراخ المتفلسفة والصابئة والمشركين والملاحدة والزنادقة، تلقيت علم الكلام عنهم، فندع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لأجل شبهة عرضت لك، هذا لا يكون أبدا ولا يكون من المسلمين. فالسؤال بأين ثابت، والجواب الله في السماء أو في العلو أو الإشارة إليه ثابت، وهو دليل على علو الله عز وجل، وهو نص، وهو كالسابق فيه دلالة على أن العامية يعلم العلو، وأن هناك مسائل من الإيمان والتوحيد يجب أن يتعلمها الصغار والكبار والعوام والمتعلم. الدليل الآخر في هذا قوله أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان لما اعترفت بأن الله في السماء وأنه رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فالشهادة في الإيمان لمن؟ الشهادة بالإيمان لمن؟ إنما هو لمن أقر بعلو الله عز وجل، وهذا تقرير صريح جدا، والشاهد لها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعجب من بعض من أشرب البدعة كيف يتأول هذا الحديث، كيف شهد لها بالإيمان، ويقول لك لا ما قصد العلو. انتبهوا معي. طيب كيف شهد لها بالإيمان؟ قال لا 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 لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وخشي أنها تعبد الأصنام. شوف التأويل، يعني العجيب أنه مثل هذا الكلام ذكره حتى بعض فضلاء المحدثين كالإمام النووي في شرح مسلم لما شرح الحديث. ماذا قال؟ يقول هؤلاء في التأويل أنه الجارية الرسول صلى الله عليه وسلم سألها هل هي تعرف الله وموحدة أم أنها تعبد الأصنام، فكيف اختبرها؟ قال لها أين الله، فلما قالت في السماء علم أنها لا تعبد الأصنام التي على الأرض، فشهد لها بالإيمان. بالله عليكم، هل هذا تفسير يصح عقلا؟ طيب لو قال لكم قائل الآن إنها تعبد الكوكب، لما قالت في السماء قصدت النجم، هذا كوكب، كيف يشهد لها الرسول؟ يعني لو قال لكم يا أشعرية الجارية قصدت الكوكب وكان في صابئة يعبدون الكوكب فأشارت إلى السماء تقصد الكوكب، هل يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقول لمولاها أعتقها فإنها مؤمنة، هل تكون مؤمنة وهي تعبد الكواكب؟ الجواب كلا والله. لكن للأسف الشديد التأويل وفساد المذهب لما يستقر في النفس يبحث له الإنسان عن تأويلات لا يمكن أن تكون مما دل عليه النص الصريح في الحديث. نعم يا شيخ.
السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي،
يعني ينتسب إلى موسى وإلى محمد وإلى بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا في القرآن في آيتين من كتاب الله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتبهوا لوجه الدلالة هنا، لأنها أيضا مما خلط فيه نفاة العلو من الأشعرية وغيره. فرعون كان مدعيا للألوهية، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول لهارون وموسى فمن ربكما يا موسى إنكارا. إذن فرعون كان مدعيا للألوهية والربوبية ومنكرا أن يكون هناك إله غيره. فلما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون أرسلهما بالتوحيد والإيمان إلى من؟ إلى فرعون. فأتياه ودعاه إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكل من موسى وهارون دعوا فرعون إلى توحيد الله عز وجل، لكن الرجل منكر. وتعرفون في آيات كثيرات حوارات، والقرآن مليء بقصص بني إسرائيل، حتى كاد بعض العلماء أن يقول القرآن موسوي لكثرة قصص بني إسرائيل، يعني من كثرتها يكاد يكون هذا القرآن موسوي. وهذا دليل على ترابط رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحوار بين موسى وهارون وبين فرعون جاء في آيات كثيرات، وكان منكرا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعله، وبدأ يدلل. فكان من ضمن الدعاوى الباطلة التي أراد بها فرعون أن يضلل قومه. لاحظوا معي، أن قال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا، والصرح هو البناء العالي الممتد علوه في السماء، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ليه؟ فأطلع إلى إله موسى، هل فيه إله كما يقول موسى، وإني لأظنه كاذبا. إذن عندنا كم حقيقة الآن؟ عندنا حقيقتان. الحقيقة الأولى أن موسى طلب من فرعون الإيمان بالله الذي هو أين هو؟ في السماء. لو كان موسى كما تدعي الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لو كان موسى يقول بقولهم وأن الله في كل مكان، ماذا سيقول فرعون؟ يبني صرح؟ لا، سيقول يا هامان ابحث لي في مواطن الأرض وفي كل مكان لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعمه. لكن فرعون ما قال إلا إيش؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ليه؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. فدل هذا على أن موسى طلب من فرعون الإيمان بالله وتوحيده، وأن هذا الإله في السماء، هاتان ايش حقيقه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية انتبهوا لها، هي أن فرعون كان منكرا لوجود الله في الكل بالكلية، كان منكرا لوجود الله بالكلية، ماشي هذا؟ فقلنا إن قصة فرعون، لاحظوا معي، وموسى فيها دلالة على صحة مذهب أهل السنة وعلى بطلان مذهب الجهمية. صحة مذهب أهل السنة أن فرعون يقول لهارون وموسى: لو كنتما صادقين فإلهكما كما تزعمان أين يكون؟ في السماء. إذن موسى وهارون قالا لفرعون إن الله في السماء، فدل على أن من أثبت العلو فهو إيه؟ فهو من أتباع موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. طيب، ومن نفى العلو فهو شبيه بفرعون الذي يقول: وإني لأظنه كاذبا، يعني لا يوجد إله في السماء، يعني أقرب إلى مذهب فرعون من هم؟ المعطلة، الذين عطلوا الله عز وجل عن كمال علوه. معي أنتم يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ إذن من أثبت العلو فهو متبع لموسى، وفرعون كأنه يقول: يا موسى لو كان كلامك حقا لكان إلهك أين هو؟ في السماء، لأنك قلت إن إلهك في السماء، أو لأن الفطرة تقول إن الله عز وجل في السماء. يعني سواء دلالة ما جاء به موسى أن الله في السماء أو دلالة الفطرة أن الله في السماء، فرعون المنكر لوجود الله بالكلية يقول: لو كان موجودا لكان في السماء، ولهذا قال: يا همان ابن لي صرحا. لكن لماذا لم يبني صرحا؟ لأنه قال: وإني لا أظنه كاذبا، أصلا موسى غير صلى، لا يوجد إله لا في السماء ولا في غيره. العجب أن بعض الأشعرية كذا أخذ الدلالة بشكل معكوس منكوس، ونعوذ بالله من الرأي المعكوس المنكوس. ماذا قال؟ قالوا: من قال إن الله في السماء فهو فرعوني، لأن فرعون هو اللي يبغى إيش؟ يأتي ربه في السماء. من قال الله في السماء فهو إيش؟ شبيه بفرعون. نقول: ونعوذ بالله عز وجل من التأويل الفاسد لنص الآية. فرعون لا يؤمن بوجود الله، فرعون قال هذا الكلام في موطن المحاجة لموسى، فرعون منكر لوجود الله لا في السماء ولا في غيره، لكنه قال: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله من؟ إلى إله موسى الذي أخبرنا عنه أنه في السماء، ثم قال: وإني لأظنه كاذبا. فمن أثبت العلو فهو متبع لموسى ومحمد، ومن نفى العلو فهو شبيه بفرعون الذي قال: وإني لأظنه كاذبا. نعم يا شيخ.
أحسن الله. السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار.
وهذا في الحديث الصحيح المعروف المشهور، حديث الإسراء والمعراج، وموسى كان في السماء السادسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به في السماوات كلها حتى تجاوز السماء السابعة التي كان فيها إبراهيم الخليل. فلما فرض الله عليه 50 صلاة رجع، فمر على الأنبياء، فلما مر على موسى في السماء السادسة قال له: بما افترض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهذا يدل على تراحم الأنبياء. ورحمنا الله عز وجل في أن تكون صلواتنا خمسا بدل خمسين بإيش؟ بموسى، لأنه هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله بهذا الطلب عن هذه الأمة هذه الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع، استأذن جبريل واستشاره فأشار إليه أن نعم، فصعد مرة أخرى، صعد به جبريل مرة أخرى إلى ربه وسأله التخفيف فخفف عنه عشرا. فرجع قال بما افترض عليك ربك؟ قال أربعين صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع ثلاثين، عشرين، عشر، ثم خمس، ثم قال استحييت، فنادى مناد من السماء أن خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. هنا موطن الشاهد، موسى في السماء السادسة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وافترض الله عليه الصلاة كفاحا بلا واسطة، بلا واسطة. معي أنتم؟ هذا التردد من السماء السادسة بين موسى وبين ربه قطعا هو دال على علو الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتردد من السماء السادسة إلى ما فوقها ليسأل ربه التخفيف. لكن على مذهب الجهمية والأشعرية الذين ينفون عنه والله لا حاجة إلى إيش؟ إلى التردد، لأن الله في كل مكان، صح ولا؟ يعني أليس هؤلاء النفاة للعلو يقولون الله في كل مكان؟ إذا لماذا التردد؟ يعني لماذا انتقل من عندي موسى، لماذا والرسول بجانب موسى قال يا ربي خفف عنه؟ لو كان في كل مكان لما احتاج إلى التردد والصعود والعلو مرة أخرى إلى ربه سبحانه وتعالى، فدل هذا على العلو، وهذا نص صريح، لأن المعراج فيه دلالة على العلو من وجوه عديدة، هذا من أقواها، وهو التردد بين السماء السادسة وما فوقها ليطلب التخفيف من ربه، فهو دليل على علو الله عز وجل. أما على مذهب هؤلاء إن الله في كل مكان فسواء السماء السادسة والسابعة والعرش والسماء الأولى والأرض كلها سواء، لأنه عندهم في اعتقادهم الفاسد الله في كل مكان. تعالى الله عن هذا الحلول علوا كبيرا. نعم يا شيخ.
أحسن الله.
نعم يا أبدا، عراج أفضل، عروج أفضلية لرؤية الآيات وغيرها، بس عرج جبيل ورؤية الآيات. التأويل هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل، التأويل الفاسد يجعل فهمهم للنصوص فهما أعوج، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى من؟ إلى الله عز وجل، هذا معروف أنه عرج به إلى الله. يعني للإشكال، يعني من المؤسف جدا أنه فضلاء وأخيار وأئمة حديث، لكن لما تتلمذوا على مشايخهم في المذهب الأشعري وظنوا أن هذه أصول قواطع لا يجوز مخالفتها، وأن الوقوع فيها تشبيه وتجسيم، والمجسم كفار، ونعوذ بالله ممن يقول بالجهة وبالجسم، وتضخمت عندهم هذه الأمور، صار يمسك مثل هذه الأحاديث ويتأولها تأويلا باردا لا تدل عليه لغة ولا معنى ولا يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أن يليق بمقام رب العالمين سبحانه. نعم يا شيخ.
الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليلة البدر ليس دونها سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
طيب، طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجه، ويكون المحقق ليس هو في مسند الإمام أحمد، والظاهر أن مثل هذا الحديث بمجموع طرقه ورواياته يعني يرتقي إلى الاحتجاج، والشاهد فيه من جهتين. الجهة الأولى هو أن الرؤية تستلزم العلو، فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة دالة على علو الله عز وجل وأنهم يرونه سبحانه وتعالى، والرؤية إنما تكون في مقابلة، لا تكون الرؤية إلا بالمقابلة. والرؤية عقيدة أهل السنة والجماعة، وافق عليها الأشعرية في الجملة، وافق عليها الماتريدية، وردوا على المعتزلة، وألفوا كتبا في ذلك، فهم في الجملة يثبتون الرؤية وأن الله يرى يوم القيامة. فنقول نحن إن إثبات الرؤية يستلزم إثبات علو الله عز وجل، ونحن نستدل بالرؤية على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. إذا كان المؤمنين يرونه فكيف يرونه؟ يرونه من علو، خاصة وأن بعض الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فيها نص في ذلك: بين أهل الجنة في الجنة إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله يناديهم سلام قولا من رب الرحيم، فيكلمهم ويكلمون. فهذا أيضا صريح في أن المؤمنين يرون ربهم من فوق، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. ومن أثبت الرؤية بلا علو فإنه لن يثبت الرؤية على الوجه الحقيقي. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النافيين وصدق أهل
النفيين. طرد الجهمية النفيين. نعم.
ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
نعم، هذا تعليق على آخر دليل وهو النصوص الدالة على الرؤية، رؤية أهل الجنة. فهو يقول إن إثبات العلو والرؤية متلازمان، والمذاهب في ذلك ثلاثة: الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، فهؤلاء طردوا النفيين، نفوا العلو نفوا الرؤية، فمذهبهم مضطرد في التعطيل، لأنه لما نفوا العلو نفوا معه الرؤية، ولما نفوا الرؤية نفوا معها العلو. مذهبهم في مضطرد، لكن للأسف مضطرد في باب التعطيل. أهل السنة والجماعة أثبتوا الأمرين لأنهما متلازمان، فمذهبهم مضطرد في الإثبات. قالوا هما متلازمان وأدلتهما متواترة، فأثبتوا العلو وأثبتوا الرؤية، وكل منهما فيه أدلة صريحة من الكتاب ومن السنة. أدلة الرؤية في الكتاب والسنة، وأدلة العلو في الكتاب والسنة، وكل منهما أدلته كثيرة جدا. فمذهبهم مضطرد ومتناسق. الخلل وعدم الاضطراد والاضطراب جاء على مذهب الأشعري الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو. قالوا نقول بالرؤية، وكما قلنا قبل قليل ردوا على المعتزلة، ومنهم من أفردها في كتب، لكن للأسف نفوا علو الله عز وجل. فقالت لهم المعتزلة: كيف يمكن إثبات رؤية والله عندكم في كل مكان ليس في العلو؟ هذا لا يمكن أن تصح الرؤية. يعني إذا نفيتم علو الله وقلتم الله لا داخل العالم ولا خارجه، أو قلتم الله في كل مكان، كيف تكون الرؤية؟ لا يمكن أن يتم إثبات الرؤية مع نفي علو الله. فبعض المتأخرين من الأشعرية لما ناقشوا المعتزلة في هذه القضية وجرى بينهم حوار دقيق ومناقشة وأخذ ورد، قالوا: والرؤية عندنا إنما هي رؤية قلبية أو مزيد انكشاف في العلم. فقالت المعتزلة: وهذا مذهبنا، ما دام نفيتم الرؤية الحقيقية وأثبتتم إيش؟ الرؤية القلبية أو الإيمانية أو المكيشفة، أنتم وافقتمونا. يعني أن المحققين من المعتزلة آلت بهم التناقضات في هاتين القضيتين إلى موافقة مين؟ المعتزلة في إنكار الرؤية حقيقة وتفسيرها بالعلم، وأن المؤمن يرون ربهم، يعني ما يكون في قلوبهم من تعظيم الله والعلم به وإلى آخره. هذا هو الرؤية، والمعتزلة لا تنكر هذا المعنى، وإنما الشأن في الرؤية البصرية الحقيقية، وهي موطن النقاش في الأدلة الشرعية. وقد سبق في دروس هذا الكتاب أن تعرضنا لمسألة الرؤية والنقاش حولها. فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية حقيقة، لأن هذه التي جاءت بها الأدلة، الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية. هناك رؤية علمية وهي الرؤية التي يطلب فيها إيش؟ التفكير، هذه يسمونها رؤية علمية، رؤية قلبية تفكر. لكن الرؤية البصرية هي التي يرى ببصره، وهي التي دلت عليها الأدلة في إثبات الرؤية، وهي التي تميز أهل السنة عن الجهمية، أن الله يرى حقيقة كما جاء في الحديث: كما يرى الشمس، كما يرى الإنسان الشمس أو القمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب. فتناقضت الأشعرية وأثبتوا الرؤية في الجملة ونفوا العلو. لكن لو سألنا سائل: أيهما أقرب إلينا، المعتزلة أو الجهمية؟ المعتزلة والجهمية أم الأشعرية؟ لقلنا الأشعرية. ليه؟ قلنا لأن الأشعرية وإن نفوا العلو إلا أنهم يثبتون الرؤية، يعني يثبتونها في الجملة. ومن يثبت خير من ينكر ويتأول النصوص الواردة في ذلك. نعم. طبعا يقولون يرى لا في جهة، فقالت فلم توافقهم المعتزلة، المعتزلة لم توافقهم، هذا جواب لا يقبل، لأنه الرؤية لها معنى، الرؤية لها معنى، أنتم معي ولا لا؟ الرؤية لها معنى، فهي لا تعرف الرؤية البصرية الحقيقية إلا في جهة، إلا في مقابلة. أما الرؤية التي هي قد تكون كرامة أو معجزة، فقد يرى الإنسان كرامة كما هي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المعجزات، ما إيش؟ انتبهوا معي، ما لا يحتاج إلى مقابلة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما جرى في مؤتة؟ صح ولا لا؟ مع أنه قد لا يكون متجه إلى جهة الشام وجهه، وبينه وبينه جبال ووهاد، لكن انكشف له. وبهذا يجاب عن الحديث الذي قد يحتج به من قد ينكر هذا التلازم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإني أراكم من ورائي، فإني أراكم من ورائي. الرسول كان بشرا، أليس كذلك؟ فقوله إني أراكم من ورائي، هذا شو نسميها؟ من كشاف من الرسول، يعني خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهو يصلي يقول إنني أراكم، إني أراكم من، وهذا في الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن احتج به وقال لا، إنه الرؤية يمكن أن تكون، نقول هذا داخل في باب إيش؟ المعجزات، أو في باب الكرامات. أما ما كان من قبيل ما دلت عليه النصوص، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ما، انتبهوا معي، عليه الصلاة والسلام ما تعامل مع الناس بمثل هذا. يعني الرسول في جهاده، في غزواته، في أفعاله، ألم يكن يتعامل معهم على أنه بشر ويأخذ بأسباب البشر؟ صح ولا لا؟ ألم يرسل أصحابه لينظروا في العدو؟ فلو كان كما يقال أو يقول هؤلاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة ما يرى ويبصر، لما احتاج إلى شيء من هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره، في زواجه، في أهل بيته، مع أصحابه، في أسفاره، في غزواته، كان بشرا. وما كان من قبيل خرق العادة من الوحي أو الإسراء أو غير ذلك له مدلوله الخاص، لكن ما عدا ذلك كان بشرا. مثل هؤلاء الذين يقولون المدينة المنورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا، كان نورا، هذا تكذبه الأدلة، لأن الرسول بشر، تكذبه الأدلة. عائشة أين بحثت عن الرسول في الليل؟ لو كان الرسول نورا بحثت عنه عائشة رضي الله عنه والله حتى لمست رجله وهو ساجد؟ أنتم معي ولا لا؟ لكن هذا من دروشة هؤلاء الدراويش التي يضحكون بها على الناس ويقولون هذا. نعم، إن قصد بالنور المعنوي، النور المعنوي فلا شك نور المدينة لما أقبل صلى الله عليه وسلم نور النبوة، هذا لا إشكال فيه. لكن يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا وكان يضيء، وأنه كان نورا حتى بعد وفاته، وأنه يحضر كل حفلة مولد، هذا كله يخالف ما علم من بشرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله إني أراكم من ورائي هذا إيش؟ هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولا يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال كان إيش؟ تخرق له، لأن الأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعلم الغيب. يعني مثلا في غزوة تبوك لما فقد ناقته حتى أرجف المنافقون، إيش نقول في هذا؟ أرجف المنافقون وقالوا محمد يدعي أنه يأتيه الخبر من السماء والآن لا يدري أين ناقته. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن ناقتي في وادي كذا قد حبس خطامها شجرة، فذهبوا إلى الوادي فوجدوا الناقة وقد انثنى خطابها على شجرة من العوسج أو الشوك وأمسكت بها. إذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى كل شيء لقال آية هنا انظروا إليها هنا، وهذا من حكمة الله عز وجل في هذا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم، الرؤية، والثاني قوله إذ استطع لهم نور من فوقهم، فقوله من فوقهم فيه إشارة إلى العلو. إذن الرؤية دالة على العلو، وقوله في هذا الحديث وهذه الرواية ولو كان فيها ضعف إذ استطع لهم من فوقهم دال أيضا على أن الله في العلو. إيه لكن هم ينفون المقابلة، ينفون الجهة، فإذا نفوا العلو نفوا الجهة المقابلة كليهما. يعني الأشاعرة ينفون العلو وينفون الجهة، فعندهم نفي الجهة اللي هي أمامك أو خلفك أعظم من نفي العلو. إيه نفي العلو، إيه قالوا إن الله لا في جهة ونفع عن الله الجهة ومنها جهة العلو. ولذلك قلنا إن الله خيال عندهم في النهاية، لا يعبدون ربا قائما بنفسه موصوفا بالكمال، وإنما للأسف يعبدون خيالا أو فكرا. أنا قلت مرة لو علم أصحاب الفكر المادي الذين يقولون الله هو الطبيعة بمذهب الأشعري لاتخذوه، وقالوا المذهب الأشعري يقول إن الله هو الطبيعة، وهذا كله باطل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.